بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. أحاديث يذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين في باب جواز الاستلقاء على القفا، يعني النوم على الظهر، إنسان ينام على ظهره أنه يجوز، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، يعني يجوز أنه إذا كان نائما على ظهره أنه وضع إحدى القدمين على الأخرى أو إحدى الرجلين على الأخرى. قال: إذا لم يخف انكشاف العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الهيئة، فكأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان ينكشف وهو نائم، إذا كان ثيابه يلبس الأفطان أو القميص ليس تحته شيء، فإذا وضع رجلا فوق الأخرى انكشفت فخذه انكشفت عورته، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان قد استتر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى من تعب من مرض ونحو ذلك ولم ينكشف منه شيء، جاز له أن يفعل ذلك. فهنا يذكر الإمام النووي رحمه الله أن القيد إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز أي باب جواز القعود متربعة، اللي يجلس جلس محتبيا، جلس متربعا، جلس كهيئة التشهد، جلس ما شاء أن يجلس طالما أنه ليس منهيا عن جلسة معينة من هذه. فإذا جاء النهي يبقى نقف عند حدود النهي، فلا يجوز الإنسان يضع إحدى رجليه فوق الأخرى حيث تنكشف عورته على هذه الهيئة، لا يجوز له أنه يجلس جلسة المغضوب عليهم كما سيأتي في الحديث. الأدلة على ما ذكر في هذا الباب منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر من المرات كأنه تعب صلى الله عليه وسلم، فنام على ظهره في المسجد واستراح بأن يضع إحدى الرجلين على الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. ففي أنه فعله صلى الله عليه وسلم مع نهيه يدل على أن النهي ينزل على حال والفعل على حال أخرى، يبقى نهيه عن ذلك إذا كان الإنسان ينكشف به، فعله ذلك إذا كان الإنسان متعبا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ولا يخاف التكشف في ذلك أن تنكشف عورته، فعل ذلك هذا جائز. من الأحاديث حديث لجابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. هذا حديث يقول النووي صحيح، وهو رواه الإمام أبو داود وغيره بأسانيد صحيح. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، كأنها كانت عادة منه صلى الله عليه وسلم، أو كثيرا ما يصنع ذلك إلا إذا انشغل بشيء عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس متربعا، التربع معروفة، نقعد نربع رجلينا، معروفة هذه الجلسة، فكان يجلس على هذه الهيئة صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس حسناء، يجلس متربعا. لاحظ الهيئة، الهيئة فيها أدب النبي صلى الله عليه وسلم، الجالس مربع غير جالس ممدد رجليه، غير نايم على ظهره حاط رجل على الأخرى، إنجازت هذه الأشياء. ولكن كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا صلى الفجر جلس يربع رجليه صلى الله عليه وسلم، يا ترى تقدر تتحمل هذه الجلسة تقعد مربع على رجليك فيها كلها؟ إذا كان من ساعة ما تصلي الفجر لغاية ما تطلع الشمس حوالي ساعة وربع أو ساعة ونص تقعد على هذه الهيئة، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي هنا هو جابر بن سامرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، جلس مربع رجليه صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس حسناء، حتى تطلع الشمس. المعنى أنه مش مجرد ما الشمس تبدأ حاجب الشمس قام من مجلس، لا، غاية ما تطلع جميع الشمس حسناء. وإن أول ما بتطلع الشمس هذا وقت يحرم فيه الصلاة، يحرم فيه الصلاة، أنه مجرد ما بدأ حاجب الشمس يعني الانحناء العلوي إلي من الشمس، هنا طلوع الشمس وقت تحريم الصلاة لغاية ما تبقى كرة الشمس كلها بالنسبة للرائي فوق الأرض بشيء بشيء. يبقى هنا إذا ارتفعت شيئا فوق الأرض حوالي تلت ساعة من ساعة الطلوع لغاية ما ترتفع أو ربع ساعة، هنا الآن يجوز لك أن تصلي صلاة الضحى. فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في الحديث في فضل ذلك، في فضل ذلك حديث رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، من صلى الغداة للفجر يعني صلاة الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: تام تام تام. هنا أجر حجة وعمرة، كأن الإنسان ممكن يحصل كل يوم أجر حجة وعمرة، وكان لا تغني عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام، ولكن أجر يساوي أجر حجة، أجر يساوي أجر عمرة، وكم نفرج في مثل ذلك من غير سبب. فالإنسان المؤمن يحاول يكسب الثواب قدر المستطاع. وكما ذكرنا قبل ذلك إن الإنسان ما ينظرش إلى غيره، إن إشمعنى فلان ما بيعملش أنا مش هعمل، أنا راح فلان ما بيحضرش الجنازة أنا مش هنحضر، فلان ما بيعملش كذا أنا. لا تنظر لغيرك، ولكن الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، والتمس الأعذار للناس. اللي ما بيعملش هذا الشيء يمكن عنده شغل بدري محتاج انه يذهب الى شغله، يمكن محتاج انه ما نمشي بالليل محتاج ينام الان، مالكش دعوه بغيرك. ولكن انظر الى نفسك، انت عندك وقت تفعل هذا الشيء، يبقى لا تفرط في هذا الثواب ولا تنظر الى غيرك انه يفعل او انه لا يفعل. فهنا الحديث: من صلى، من الفاظ العموم، اي حد، من صلى رجلا او امراه، الغداة في جماعه ثم قعد يصلي صلاه الفجر في جماعه، يبقى في المسجد في بيت الله سبحانه. طب لو مكان ما فيش فيه مسجد والناس اجتمعوا في بيت من البيوت وصلوا الجماعة، يبقى له نفس الحكم، لأنه لم يقل أنه لابد يكون في مسجد بحيث لو مكان ما فيهوش مسجد يبقى يضيع منهم هذا الشيء. لا يضيع منهم الشيء، ولكن يصلون في جماعة. فإذا صلوا في جماعة وجلسوا حتى تطلع الشمس ثم صلى الواحد منهم ركعتين وركعة الضحى كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تام، يعني ما فيش نقصان في هذا الشيء. وهذا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى على الإنسان المؤمن أنه يعطيه من الأجور الأجور العظيمة على أعمال يسيرة جدا. لما تيجي تنظر إن الحج هتسافر الحج دي بالتأشيرة بكام، وتسافر الحج إزاي، تركب طيارة ولا أتوبيس ولا تركب سيارة ولا تركب باخرة، المشقة اللي فيها والنزول وقعدك في مدينة الحجاج، هذا صعب جدا جدا على الإنسان. لما يفكر فيها يحصل مثل هذا الأجر بأنه يصلي صلاة الفجر في جماعة ويجلس يذكر الله فيكون له هذا الأجر، ما يفرطش الإنسان المؤمن في مثل هذا الثواب، له أجر حج وعمرة تام تام تام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الغالب في أحواله، يجلس في مجلسه حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. هنا في الحديث قال: ثم قعد، هنا من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كأنه في مكانه، في مكانه الذي هو فيه انتظر هذا الشيء لغاية ما صلى الركعتين، كان له هذا الأجر العظيم كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طب لو أن المرأة في بيتها هل ممكن تنال هذا الأجر؟ الحديث ذكر صلى في جماعة، فلو أن المرأة صلت ببناتها في بيتها جماعة وجلسنا يذكرن الله سبحانه لغاية حتى هذا الوقت كان لهن مثل هذا الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط على النساء صلاة في مسجد، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، فعلى ذلك كلها مثل هذا الأجر إن فعل ذلك. لكن الرجل صلاة الجماعة لابد أن يصلي في الجماعة، إذا يصلي الجماعة في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى حيث ينادى بالصلاة ويجلس في المسجد يذكر الله سبحانه. إذا كان البلد ما فيش فيها مسجد يبقى له عذر يصلي الجماعة في أي مكان ثم يجلسون حتى تطلع الشمس ينال هذا في الأجر. الغرض من الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الفترة متربعا صلى الله عليه وسلم، مربع رجليه في هذه الفترة، فهذه من الجلسات الفاضلة في الجلوس. كان يجلس جلسة التشهد، هذه جلسة عظيمة لكن يصعب أن تقعد جلسة التشهد لغاية تطلع الشمس، هذا صعب جدا، فلذلك هذه جلسة تليها كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. من الجلسات أيضا الاحتباء، الاحتباء اللي هي القرفصاء، تقعد مقرفص سان قاعد الاحتباء محتبين زي ما أخونا كده جالس، وأكثر كده جالسين هذه الجلسة يبقى قاعد على الأرض رافع رجليك ماسك ركابك بإيديك، وأحيانا كانوا يخلع العمامة بتاعته أو معاه ثوب يلفه من وراء ظهره على رجليه، هذا أيضا الاحتباء، سواء هو مسك إيديه رجليه أو ركابه بإيديه أو أنه لف ثوبا وجلس هذه الهيئة، فكأنه يستريح ما بين التربيع وبين هذه الجلسة. فعلها صلى الله عليه وسلم، فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، إذا جلس عند الكعبة صلى الله عليه وسلم فناء الكعبة وجلس محتبيا، ووصف بيديه الاحتباء يعني أنه مسك إحدى اليدين بالأخرى، أمسك بهما ركبتي عليه الصلاة والسلام. وفسرها البخاري بأنها القرفصاء، يعني جلسة الاحتباء هي جلسة القرفصاء، هذا تفسير الإمام البخاري، وده أحد التفسير اللي جاء في معنى جلسة الاحتباء. وقالوا بل هي جلسة المستوفز، يعني الإنسان قاعد على مشط قدميه ليتهيأ للقيام، فكأنها تدخل تحتها في اللغة، ولكن الإمام البخاري اختار هذه الجلسة اللي مقصود جلسة قد تكون طويلة فيستريح على هذه الهيئة. الحديث الآخر هو عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، وهو قاعد القرفصاء قاعد مأرفص صلى الله عليه وسلم من جلسة الاحتباء هذه. لما المرأة نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها يعني المنظر أخذها إنه هذا رسول الله اللي بنسمع عنه رسول العظيم قاعد هذه الجلسة على الأرض كده، ما نسمع عن كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم الملوك اللي قاعدين على عروش، هذا على عرشي وذاك وده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على الأرض هذه الجلسة. فنظرت إليه المرأة ترعشت فقالت هنا فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أرعدت بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم خلتها تترعش، ترعشت المرأة من الفرق أي من الخوف من الله سبحانه ومن إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الهيئة عليه الصلاة والسلام. لما جلست هذه الجلسة جاءت رواية في هذا الحديث عند الطبراني بإسناد لا بأس به قاله الحافظ ابن حجر في الفتح قالت فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله، وعليه أسمال أو أسمال مليتين، أسمال يعني هيئة النبي صلى الله عليه وسلم اللي المرأة جاية من مكان بعيد وما شافتوش قبل كده جيانه صلى الله عليه وسلم كما جاءت في رواية مسلم أحمد نذكرها. فالمرأة جاءت ودخل تشوف النبي صلى الله عليه وسلم شكله إيه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بتسمع عنه، فعليه أسمال مليتين، الأسمال جمع سمل وهو الثوب البالي، كأن للبس النبي صلى الله عليه وسلم إزار ورداء من أسواد بالية قديم ما هوش حاجة جديد، ثوب بالي ملاءة عملها إزار وملاءة رداء يرتدي بهما صلى الله عليه وسلم. قالت وعليه أسمال مليتين، مليتين وبيده أو قالت قد كانت بزعفران فنافضت، يعني كأن الملاية هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عامل واحدة إزار والأخرى رداء كانت في الماضي عليها لون، فيها لون لون الزعفران، ولكن مع القدم والبلا ما بقاش فيها لون، حال لونها بقاش فيها شيء من هذا اللون. قالت المرأة قد كانت بزعفران فنافضت وبيده عصيب نخلة مقشرة قاعدا القرفصاء، في يدي عسيد نخل ما عليهاش أوراق ولا عليها شيء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. فقال له جليسه: يا رسول الله أرعدت المسكينة، يعني المرأة قاعدة تترعش لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة وهو لم ينظر إليها صلى الله عليه وسلم عليه. فالرجل اللي معاه بيقول له: المرأة بتترعش، المرأة أرعدت من هيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أرعدت المسكينة. فقال: ولم ينظر إلي، يا مسكينة عليك السكينة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا مسكينة عليك السكينة. قالت: فذهب عني ما أجد من الرعب. فذهب عني ما أجد من الرعب من إيه؟ هو صلى الله عليه وسلم الجلسة جلسة إنسان متواضع لله سبحانه، غاية في الخشوع وغاية في السكينة عليه الصلاة والسلام. هيئته صلى الله عليه وسلم جعلت المرأة تخشع لله سبحانه وتخاف وتهاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجل. ارتعشت المرأة من هذه الهيئة إلا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دعا لها فقال: يا مسكينة عليك السكينة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث الحارث بن حسان، يذكر قصة طويلة فيها. فيقول الحارث، أو في رواية الحارث بن يزيد البكري: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها. الرجل خرج يشكو عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم عنده، هذا العامل اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم، كأن حدث بينه وبينهم شيء، فهذا الرجل ذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمررت بالربذة مكان فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال، فهل أنت مبلغي إليه؟ العجوز من بني تميم، وهو من قوم آخرين أعداء لبني تميم، ولكن صعبت عليه المرأة إن هي عايزة تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحدش من قومها يأخذها يوديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هو رحم المرأة وأخذها حملها وذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحملتها، يعني ركبها على الجمل بتاعه وذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله. لما وصل الحارث بن يزيد البكري وجد المسجد قد غص بأهله ممتلئ. سأل عن ذلك فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث بعثا مع عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فاستأذنت عليه فأذن لي. دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: هل كان بينك وبين بني تميم من شيء؟ العجوز هذه بني تميم، وهذا الحارث بن يزيد البكري من بني بكر، بينه وبين بني تميم عداء. بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: حصل بينكم وبينهم حاجة؟ فقال: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، يعني غلبناه، حصل بيننا وبينهم حرب وإحنا إلا غلبناه. قال: ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم الخير في العجوز اللي من بني تميم اللي أرادت تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، لما دخلت بقى المرأة هو بيطلب ليه طلب عند النبي صلى الله عليه وسلم، إيه طلبه؟ يقول: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء. الدهناء أرض مخصبة فيها مرعى للإبل وأرض يحتاج إليها الجميع. فهو بيقول: يعني اعمل بيننا وبين بني تميم حاجز يمنع أن هم يعتدوا علينا وإحنا نعتدي عليهم. الحاجز ده إيه؟ ادينا الدهناء هذه، تبقى الدهناء دي بتاعتنا وهم ما لهمش حاجة، أو أقطعني هذه الدهناء. فلما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يعرف أرض الدهناء أنها أرض خصبة، ظنها حجارة، ظنها أرضا فيها رمال، فلذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم. كانت العروس دخلت وسمعت هذا الشيء، قومها محدش منهم حملها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الإنسان يحب قومه. أن إيه يا رسول الله هتعمل، هتديله إيه الدهناء بحلها ياخدها هذا الإنسان وحده؟ صحيح عامل فيها جميل وجايبني في الطريق، لكن لا، ما ياخدش هذه الدهناء. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرجل: فحميت العجوز واستوفزت، يعني ما عادتش على بعضها، قامت وهاجت وحميت على هذا الذي قاله. فقالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟
أين تضطر؟ هتودي ناس فين لما ده الواحد يأخذ الدهناء الأرض المقصبة؟ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فإلى أين تضطر مضارك؟ يقول الرجل: قلت يا رسول الله حملت هذه ولا أشعر. يعني أنا جايب واحدة عدوة لي وأنا شايلها وجايبها لك عشان تقول هذه الكلمات هنا. فقال: يا رسول الله، إنما مثلي ما قال الأول معزة حملت حتفها. أنا مثلي زي مثل اللي قالوا الأول، معزة حملت حتفها. هذه قصة عند العرب معروفة، إن واحد مع معزة، المعزة بتاعته ماشي بيها في الطريق وهو بيفكر يعمل إيه في المعزة، إذا المعزة تحفر في الأرض، تحفر طلعت سكين، لقيت سكين أخذها ذبحها بها. فالرجل يقول: مثلي كمثل هذا، شلت هذه المرأة جبتها عشان تحادني وتبطل ما أقول. ثم قال: حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، مش عايز يكون كوافد عاد. وهنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم وطيبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن وافد عاد ما هو عارف صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول كنوع من تطيب لخاطره، إنه الدال اللي هو سأله بعد كده راجع فيه لما لا 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 ده هذه أرض خصبة وأرض تنفع الجميع، ما يصلحش تقول لك وحدك. فطيب خاطره بإيه؟ بأنه يسمع الرجل يقول أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. طيب إيه وافد عاد؟ وكأنه يستفسر منه وهو أعلم منه صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. ففيها أن الإنسان في أدب الحديث لما يسمع آخر يتكلم ما يقولوش عارفها الحدوثة سمعتها قبل كده، يكون كأنه لم يسمع. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بهذه القصة، ومع ذلك يقول له: وما وفد عاد؟ إيه حكاية وفد عاد دي؟ فالرجل يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي له الحدوثة بتاعت عاد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عادا قحطوا، فبعث وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا. عاد عصوا الله سبحانه وكذبوا رسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا بالله سبحانه يتوعدهم بالعذاب، ويأتي هذا العذاب من حيث لا يشعر. طلبوا آية من الآيات، جاءتهم الآية، لم يؤمنوا وكذبوا، فإذا بالعذاب يأتيهم. شوف قالهم إزاي هذا العذاب: أقحط، منع الله عز وجل عنهم المطر، اشتد الحر عليهم، احتاجوا للماء. طيب عايزين نعمل ايه؟ كانت العادة أن يرسلوا إلى أرض مكة من يدعو الله هناك، كانت عادتهم أن يرسلوا إلى هناك من يدعو الله سبحانه. فأرسلوا أو بعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بملك من الملوك واسمه معاوية ابن بكر، فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان. كان ناس قوم قالوا له روح اعمل ايه، وتلهى في الخمر شهرا، وبعد ذلك تذكر. وخرج الى جبال تهامة فنادى، وصل عند جبال تهامة بالحجاز ونادى يقول: اللهم انك تعلم اني لم اجي الى مريض فاداويه، ولا الى اسير فافاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه، اللهم استعادا ما كنت تسقيه. جاي بيدعو في هذا المكان، إلا عارف هذا المكان له حرمة. ولاحظ عاد قبل إبراهيم بكثير، فموضع البيت كان هنالك له حرمة، ولكن الذي رفع القواعد من البيت هذا إبراهيم بعد ذلك بزمان طويل. فكانوا يعرفون قدر هذا المكان، فأرسلوا يدعون في هذا المكان. فالرجل يقول: أنا مش جاي لمريض ولا جاي علشان أسير من أفدي، لكن أنا عايز السقي، عايز المطر، فاستعادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها، اختر سحابة وسحابة وسحابة، ثلاث سحابات سوداء، فقيل له اختر واحدا من هذه الثلاثة. فأومأ إلى سحابة منها سوداء، ونظر من هذه السحابة السوداء دي أكثر سحابة فيها ماء، هي دي اللي عايزين هذه السحابة. فنودي من هذه السحابة: خذها رمادا رنددا، لا تبقي من عاد أحدا، لا تبقي من عاد، خذها رماد ونار تنزل على العاد تحرق الجميع. قال: فما بلغني أنه بعث عليه من الريح إلا قدر ما يدري في خاتم هذا حتى هلكوا. فأرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. فكانت الدعوة عايز سحابة، ادي السحابة هي، اختار السحابة اللي تليق بكم، فاختار أسود سحابة، فكانت أسود الأيام عليهم ما جاءت في هذه السحابة عليهم. الغرض من الحديث أن الرجل قص هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم بها، ففيها الإقرار مثل هذا، وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه في هيئة الخاشع المتخشع صلوات الله وسلامه عليه، الخاضع المتواضع. فيه أيضا أن الإنسان بسمته قد يكون دعوة لغيره، لما ينظر إليه الغير يعجبه سمته، فالسمت الحسن هذا جزء من أجزاء النبوة كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من الأحاديث اللي فيها النهي عن جلسة معينة، حديث للشريف بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي. رجل قاعد على الأرض وحاطت إيده ورا ظهره، إيده الشمال ورا ظهره، ودي ألية اليد، راحت اليد ناحية الكوع، هذه راحت اليد، ألية اليد، فقاعد فارد إيده ورا ظهره متكئ على ألية يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ يعني نهى صلى الله عليه وسلم هذه القعدة وعللها إن اللي تجلس هذه الجلسة لجلسة من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، المغضوب عليهم اليهود وغيرهم من الكفار، فكأنه هنا على العموم، وإن كان في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم اليهود ومن شاك لهم، ولكن هنا كأنها جلسة المتكبرين الذين يغضب الله عز وجل عليهم، من يهود من نصارى من غيرهم من أعداء لله سبحانه، هذه جلسة المتكبرين، فلا ينبغي للمسلم أن يجلس هذه الجلسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كثير ما نرى إخواننا في المجلس يجلسوا كده، يبقى قاعد يتعب من انتظار الصلاة وحاطط إيده وراء ظهره جالس هذه الجلسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث في أداب المجلس والجليس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس. متفق عليه. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أدب من أدب المجلس. منفعش الواحد يجي الواحد قاعد يقول له قوم ويقعد هو مكانه، هذا لا يليق. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس بين اثنين إلا بإذنهم. يبقى يتأدب المؤمن حين يجلس، فلا ينازع أحدا في مجلسه ولا يضايق أحدا في مجلسه، وإنما يستأذن، إن أذن له جلس بجواره، إن لم يأذن له يبقى تفسحوا توسعوا، من وسع له جلس في المكان ولا يضايق أحدا في مجلسه. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. هم ليعمل إيه؟ قال: ولكن توسعوا وتفسحوا. أحيانا يبقى المجلس واسع بساعة ثلاثة أربعة، اثنين قاعدين فردين رجلهم فيه ومشتركين مكان لحد، يبقى هنا إذا جاء إنسان يريد يجلس وتفسحوا توسعوا يستأذن يقوموا يوسعوا ويجلس. لا يجوز لأحد أن يجي إنسان يقول له تفسح وفي مكان يقول له لا أنا قاعد كده أنا قاعد كده. كثير من الناس يفعلون هذا الشيء، وللأسف نرى في الحرم هذا الشيء، في الحرم تلاقي الواحد قاعد مدد رجليه وفتحها كده محدش عارف يقعد كده، حاسب رجلك شوي لا أنا قاعد كده، روح دور على مكان كده. ببساطة في بيت الله اللي المفروض يكون إنسان أخشع ما يكون هنالك في هذا المكان العظيم. فالإنسان المؤمن يتعلم الأدب الشرعي، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس صلى الله عليه وسلم، كيف يأمرنا بالتفسح، بل ربنا سبحانه قال في القرآن: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. في المجالس وفي المجلس أيضا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. فإذا كنت جالسا وفي مكان يسع إنسانا فأجلس هذا الإنسان، حط نفسك مكانه، حط نفسك مكانه. لو أنك جيت والمكان ما فيش مكان تجلس فيه وقلت الناس تفسحوا، ترضى أن هم كل واحد يفتح رجليه ويمنعك من الجلوس؟ لا ترضى، هل ترضاه لنفسك؟ لا ترضاه لغيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن تفسحوا، توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا جاء ليجلس واحد أمله عشان يقعد ما يرضاش يجلس فيه، هنا ليعلم الناس ويؤدب نفسه. يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه حد يقوم حد يجلس، وكان هم أقومش حد، لهم احترامهم لعبد الله بن عمر يفعلون ذلك، ولكن هو يخاف على نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من الغرور، أنه كل ما يمر الحد يروح أيام له، يمكن يجي يمر بقى المرة جاية ما حدش يقوم له يزعل ويتغيظ على الناس. لا، من الأول افطم نفسك عن مثل ذلك، ما تفرحش بأن الناس يقوموا لك ولا تطلب مثل ذلك. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار. اللي يفرح بأنه كل ما يعدي على الناس الناس يقوموا له ويقفوا فرحان بهذا الشيء، حضر نفسك للنار والعياذ بالله. فالإنسان المؤمن إذا قام له الناس لا يفرح بذلك، ولكنه إذا قاموا عن مجلس لا يجلس كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. ففرضنا أنه جلس، هل عليه اسم؟ لا، ليس عليه اسم، المجلس لصاحبه، فهو وسع لهذا وأذن له فيه، فلا مانع من أن يجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء على السيدة فاطمة في بيتها قامت للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلته صلى الله عليه وسلم وأجلسته مكانها، والعكس أيضا كان يفعل ذلك مع ابنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من باب المحبة، من باب المحبة. لكن إذا كان من باب الترفع على الناس وإن أنا أولى منك بهذا المكان، هذا لا يليق في ذلك، إلا أن يكون مكانا مكان الإمام أو مكانا خلف الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المكان الإمام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإذا كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة. إذا مش حيجي إنسان يتعدى على الإمام ويتقدم عليه في مكانه. كذلك خلف الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا كان الإمام في الصلاة وجاء إنسان وراء الإمام، لابد يكون حفاظ القرآن الذين يحفظ، لعل الإمام يحدث في الصلاة يوم حد منهم يتقدم فيصلي مكان الإمام، لعل الإمام يخطئ في الصلاة بحد من هؤلاء يرد الإمام في الخطأ الذي فيه، لعله ينسى بهؤلاء يذكرونه. فكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى على ذلك إذا إنسان وقف في هذا المكان وجاء من هو أولى منه ويقال له: لا، هذا أولى منه أنه يحفظ القرآن، هذا أولى يقف خلف الإمام منك أنت وأنت لا تحفظ شيئا. ويعرف الإنسان هذا المكان ليس مكانه، فلا يقف فيه ابتداء حتى لا يحرجه أحد في ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين أن المؤمن يتواضع، وأنه لا يطلب من أحد أن يقوم له إلا أن يكون لأمر شرعي. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.